حقيقة أستراليا هي من الدول الموقعة على معاهدة وبروتوكول الأمم المتحدة المتعلقين بوضعية اللاجئين، وهناك الحقيقة عدد من أنواع التأشيرات التي تمنح في حالات محددة لطالبي اللجوء في أستراليا. طبعاً رح ندخل في تفاصيلها بعدين، بس بشكل عام هناك الفيزا رقم 200 اللي يسموها رفيوجي فيزا والطالب اللجوء، وهذه الفيزا تعطى لشخص يعيش خارج بلده وأنه يعاني من اضطهاد في داخل بلده، يعني خرج من بلده بسبب اضطهاد أو تمييز أو أذى أو تهديد مورس ضده، لذلك ترك بلده، بقى خارج بلده. في هذه الحالة هذه الفيزا رقم 200 عادة تكون مرشحة أو تقدم من قبل الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة UNHCR للحكومة الأسترالية. ومن ميزة هذه الفيزا أن الحكومة الأسترالية تتحمل نفقات السفر والإقامة وكورس قبل المجيء إلى أستراليا عن الحياة في أستراليا، وحتى أجور الفحص الطبي وما شابه. هذا فيما يتعلق بالنسبة للفيزا 200. وطبعا أن يجب أن يكون الشخص خارج أستراليا، يجب أن يكون خارج بلده، وأن يكون مورث ضده هذه الأشياء، الأذى والتهديد.
عماد، بس خليني أوضح فد فقرة، يعني تأشيرة 200 أنت تحدثت أنها تعطى لشخص خارج بلده، يعني على سبيل المثال لو فرضنا الشخص ترك العراق يعني أو سوريا وذهب إلى بلد آخر، أقام بالبلد مثلا تركيا، عمان، لبنان، بهذه الحالة فقط يستحق تأشيرة 200؟
نعم، الملاحظة اللي نحب نشير لها أن الشخص عنده يعني واحدة من الشروط القبول في هذه التأشيرات أن الشخص لا يكون عنده مكان آمن ولو بشكل مؤقت، يعني إذا مثلا منح إقامة في تركيا، إقامة دائمة في تركيا، فلا يستحق أو لا يجوز أن يقبل على هذه التأشيرات لأنه وجد مكان آمن. لكن في حال الظروف الحالية اللي احنا نعرف انه في تركيا مثلا وفي الأردن وفي لبنان ودول الجوار للعراق ولسوريا، هناك ملايين من العراقيين والسوريين، فتعتبر هذه خارجة عن تعريفنا للإقامة المؤقتة. طبعا الشخص اللي عندما يقدم على هذه التأشيرة، الحكومة او دائرة الهجرة هي اللي تحدد على اي صنف من هذه الأصناف الفيزا تضع مقدم الطلب.
نعم بالضبط دكتور، يعني التقديم لهذه التأشيرة 200 يكون عن طريق منظمة معتمدة من قبل الحكومة الأسترالية، يعني على سبيل المثال الأمم المتحدة.
لا نعم، الأمم المتحدة تقترح أنه هذا الشخص يستحق هذا، فالحكومة الأسترالية تقبله على هذا الأساس. الفيزا الثانية فيزا 201 اللي يسموها The In-Country Special Humanitarian Visa، يعني من الممكن أن شخص يكون داخل بلده ومضطهد ومعرض إلى أذى وتهديد وتمييز داخل بلده، لكنه غير قادر على أن يترك بلده ليطلب اللجوء.
يعني هذه التأشيرة 201 تسمح للشخص الموجود ببلده يحصل عليها؟
نعم، لكن هذه طبعا في ظروف يعني يجب أن يثبت أنه غير قادر على أن يخرج من بلده ويثبت أنه مورس هذا الاضطهاد بحقه حتى يستطيع أن يقدم على هذه الفيزا. الفيزا الأخرى هي الفيزا رقم 202، هذه اسمها The Global Special Humanitarian Visa. هذه عادة تقدم لشخص يكون خارج بلده وأيضا تعرض لاضطهاد وتمييز يرتقي إلى فقدانه إلى يعني الأساسيات حقوق الإنسان في داخل بلده، وأن يكون عنده صلة بأحد في أستراليا سواء بشخص أو بمنظمة أو جمعية في أستراليا. الفيزا الأخرى اللي هي رقم 203، هذه اسمها The Emergency Rescue Visa اللي هي لحالات الطوارئ واللي هي رقمها 203، وهذه الفيزا للشخص اللي معرض للاضطهاد في داخل بلده يواجه تهديد مباشر وآني لحياته أو لأمنه، وهذه عادة أيضا ما تحول من قبل الأمم المتحدة. يعني مثلا كمثل هذا اللي صار في دارفور مثلا، أو في لبنان خلال الحرب الأهلية اللي الله إن شاء الله لا يعيدها في السبعينات، هذه الأمم المتحدة هي يعني تكون طرف في هذا الموضوع. الفيزا الأخرى اللي هي 204 Women at Risk، الحقيقة أنا أفضل أن نخصص حلقة خاصة لهذا النوع من الفيزا، هي يعني وهذه يعني خاصة بالمرأة بسبب كونها امرأة هي مضطهدة أو تضطهد بأي نوع من أنواع الاضطهاد، وإن شاء الله سنخصص حلقة أخرى خاصة بهذا النوع من الفيزا. حقيقة لنجمل أن لأي شخص تنطبق عليه هذه الشروط، حتى نجي تفاصيل ما هي هذه الشروط اللي تطلبها معاهدة وبروتوكول حماية وضعية اللاجئين والحكومة الأسترالية. طبعا الحكومة الأسترالية عندها شروط إضافية عن البروتوكول الأمم المتحدة بالنسبة للطلبات اللجوء.
طيب دكتور، خبرنا عن هذه الشروط.
نعم، تعريف اللاجئ حسب البروتوكول هذا أنه أي شخص بسبب خوف مبني على أسس واقعية بالتعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو القومية أو عضوية مجموعة اجتماعية معينة، وهذه راح أشرحها بعدين إن شاء الله، أو رأي سياسي معين، وأن يكون خارج بلد جنسيته وغير قادر أو بسبب هذا الخوف يمانع في استعمال حماية ذلك البلد، أو لا يحمل جنسية وخارج بلد إقامته المعتاد السابق وغير قادر بسبب هذا الخوف أن يعود إلى البلد. يعني بعبارة أخرى هناك شروط أربعة: أن يكون الشخص خارج البلد جنسيته، أن يخاف من الاضطهاد في بلده بسبب من الأسباب التالية: بسبب العرق أو الدين أو المذهب أو الجنسية أو كونه عضو في جماعة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
نعم.
أو راح أرجع إلى تفسير مجموعة اجتماعية معينة بعد أن أذكر الشروط الأخرى، وأن تكون الدولة غير راغبة أو غير قادرة على توفير الحماية له. يعني مثلا في العراق السلطات غير قادرة على حماية كل أبناء العراق.
نعم.
ولا في سوريا مثلا يعني. فأن تكون الدولة غير راغبة أو غير قادرة على توفير الحماية للشخص. الشرط الآخر: أن يكون هذا الخوف مبني على أسس واقعية وحقيقية، يعني لا يكون مثلا صدفة يقول أنت مثلا أنا إذا أروح إلى بلدي أقتل. على أي أساس تقتل وهناك مثلا 30 أو 50 مليون آخر شخص آخر عايشين في هذا البلد؟
يعني
ما يخافون،
يعني يكون هناك دليل أو برهان قوي،
وأن الشخص نفسه أو عائلته يكونون مستهدفين بالتهديد أو بالاضطهاد، وليس له علاقة بما يجري في عموم البلد بشكل عام.
نعم.
يعني مش أي سوري مثلا أو أي عراقي ممكن أن يقول هذه، طبعا نعطي هذه الدول كأمثلة يعني لأنها تعاني أكثر شيء.
نعم.
يعني لا يقول أنه بسبب ما يجري في العراق إذا أنا أطلب اللجوء، أو بسبب ما يجري في سوريا أنا أطلب اللجوء. يجب أن يثبت أنه هو لماذا اضطهد أو مستهدف.
نعم دكتور، يعني يشرح بالتفصيل بستوري قصة.
نعم.
تكون متكاملة ومقنعة
بالضبط
للشخص.
نعم. أما فيما يتعلق بتعريف مجموعة اجتماعية معينة، هو بسبب كون الشخص عضو في هذه المجموعة مضطهد. يعني مثلا المرأة تعتبر عضو في جماعة اجتماعية معينة لأنها امرأة. مثلا الأطباء في العراق كانوا مستهدفين ولا زالوا مستهدفين.
نعم.
فهم هذه جماعة اجتماعية معينة.
أيضا أساتذة الجامعات دكتور.
أساتذة الجامعات مثلا، المترجمين اللي عملوا مع قوات التحالف.
نعم.
في العراق مثلا. نعم. هؤلاء جماعة اجتماعية معينة، أو الذين عملوا في الشركات الأجنبية التي دخلت العراق مثلا
بعد
2003. فهذولا يعتبروا جماعة اجتماعية معينة، وإذا اضطهدوا لهذا السبب فتنطبق عليهم الشروط.
طيب.
طبعا يجب أن نذكر بأن عدد الطلبات التقدم إلى دائرة الهجرة الإسرائيلية هي أضعاف أضعاف ما متاح، حيث أن دائرة الهجرة إلى حد هذه السنة مثلا تخصص 13,750 فيزا فقط للجوء الإنساني، وستزيد السنة القادمة 5,000 إضافية فوق هذا العدد ليصبح 18,750 تأشيرة في كل سنة. السنة الماضية الحكومة الإسرائيلية تعهدت بمنح اللاجئين السوريين والعراقيين 12,000 تأشيرة خارجة عن عدد التأشيرات السنوية الاعتيادية.
طيب دكتور، بعد أن تحدثت عن humanitarian visas أو تأشيرات الإنسانية، يعني تحدثت عنها بشكل مفصل، يعني الشخص اللي تنطبق عليه كل هذه الشروط لكن قادم إلى أستراليا عن طريق القوارب، يعني بالأخص هذا الموضوع دكتور، لأنه دائما بشكل عام كل المتابعين على صفحتنا على الفيسبوك يتسألون هذا السؤال، لأنه هم قدموا إلى أستراليا عن طريق القوارب، يعني هل القادم إلى أستراليا عن طريق القوارب يحق له يقدم على أحد فئات التأشيرة الإنسانية؟
في التعليمات الحالية لا. لماذا؟ لأن الحكومة الأسترالية تعتبر هؤلاء تجاوزوا الطريقة الأصولية في التقديم للجوء. يعني هناك مثلا عشرات الألوف من الطلبات المقدمة في سوريا وفي العراق وفي تركيا والأردن ولبنان للاجئين مثلا، صار لهم ينتظروا سنين، وهؤلاء يأتوا. احنا لا نناقش مسألة أسباب مجيئهم، لكن نناقش كيفية مجيئهم. أيوة، لأن دائرة الهجرة تعتبر وصولهم بشكل غير قانوني، لذلك لا تنطبق عليهم الشروط. لذلك الآن في 25,000 من الذين وصلوا بالقوارب معظمهم قضاياهم معلقة ولم يبت بأمرهم لحد الآن. فالوصول، طريقة الوصول، التقديم الأصولي لهذه التأشيرات مهمة جدا. أرجو أن تسمحي لي أن أضيف بأن الشخص اللي يقدم على هذه التأشيرات يجب أن يجيب عن الأسئلة التالية: ماذا سيحصل لك إذا عدت إلى بلدك؟ يجب أن يشرح شكل الأذى والاضطهاد الذي تعرض له أو يخاف أن يتعرض له، من قبل من؟ من الذي آذاه ومن الذي اضطهده أو من الذي يضطهده إذا عاد؟ ولماذا؟ يعني ما هي الأسباب التي مر الإنسان بهذه الظروف؟ هل هي واحدة من الأسباب اللي ذكرناها اللي هي أسباب عرقية، دينية، قومية، أو بسبب كونه عضو في جماعة اجتماعية معينة، أو بسبب آرائه السياسية؟ وهل هناك أي بلد أو مكان آخر آمن ولو بشكل مؤقت؟ فالإجابة عن هذه الأسئلة تحدد مدى حظ الحصول على هذه أو واحدة من هذه التأشيرات.
نعم دكتور، أصبح واضح تماما عن هذه التأشيرات، لكن ما تطرق إلى أنه هل هذه التأشيرات هي دائمة؟
كل هذه التأشيرات هي دائمة، وتتيح للشخص بأن يبقى في أستراليا بشكل دائم، وأن يعمل ويدرس ويحصل على الميديكير ويحصل على بعض الإعانات الحكومية، ويقدم على الجنسية الأسترالية بعد مرور 4 سنوات من وصوله إلى أستراليا، وأن يكفل ويقترح أفراد عائلته لزيارة أو المجيء أو الهجرة إلى أستراليا، والحضور أو دراسة اللغة الإنجليزية ل500 ساعة مجانا.